الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 108 على 1 تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 17 من الشهر 4 1994 ميلادي.
وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسان له في حياته بما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلم لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فإن كان واحد من الأمة يصيب من الفضل بسنة أظهرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هذا الأجر، فكيف إذن سيكون الفضل الذي سيدركه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة التي أخرج بها الملايين من الظلمات إلى النور؟ ومن المعلوم بداهة أن الذين دخلوا الإسلام في حياته عليه السلام يعدون في قلة عددهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض بالنسبة للأعداد التي دخلت الإسلام من بعد موته صلى الله عليه وسلم. وإذا فأن ينيله الله إحسانا بعد موته فذا أمر ليس يحتاج إثباته إلى برهان، بل لو قلنا إن إحسانه إليه بعد موته بما أجر الله على يديه من الخير للقرون العاقبة من الأمة ربما كان أضعاف ما أجراه من الإحسان له في حياته على ما تحمل من الأذى وشدة الوحي ومسؤولية البلاغ، أعظم من الإحسان الذي أناله إياه قبل موته لما جاوز الصواب، لكنه يبقى إحسانا وهبه بفضل النبوة والرسالة التي أكرمه الله سبحانه بها. ومثل هذا التوضيح يندفع الإيهام الذي يقع في الأذهان بسبب الإطلاق غير المقيد والتعميم غير المخصص أو غير المخصص، ولا ريب أن السامع الذي يسمع قولك وهو إحسان ممتد إلى الأمة لا يبعد أن يظن أنك إنما تريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع أمته بشيء يصدر عنه وهو في قبره كشيء كان يصدر منه قبل موته، بل هو الذي صرحت به تصريحا لا يقبل الخفاء، معتمدا على الحديث الذي جعلته محور هذه المسألة وهو قوله عليه السلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ولو أننا جرينا على سنن التسليم والتأويل والتصديق بكل من ينقل للناس من الكتب بلا تمحيص ولا تدقيق لرضينا بالذي قلت ولصدقنا الذي حكمت، ومثل هذا يوقعنا في حيرة مظلمة لا نستبين منها بصيص شعاع لنقف به على حدود صواب المعرفة، فضلا عن أن نتوسطها أو نجاوز طرفها. وليس هذا انتقاصا لك ولا تبخيصا لعلمك، فيكفي أنك تشتغل في علوم السنة المطهرة وهذه نعمة تغبط عليها، لكن يا شيخ عبد الرحيم، أما كان الأمثل بك والأجمل أن تسمع لحكم الشيخ ناصر على هذا الحديث بدلا من أن تحكم عليه حكما ربما كان الظن فيه على الأقل يكفي ببطلان ما حكم، فكنت بذلك قد جانبت اثنتين: الاولى جورك على الشيخ وظلمك اياه بقولك يجب الحجر عليه، والثانية انك تحقق فائدة علمية، اما ان تلزم الشيخ بها فيفرح بها ويحمدها لك، واما ان تدع بها خطأ وقعته وذممت به الشيخ فتفرح به وتحمده له، تكون قد عملت بأدب الذي تعلم الناس سنته في دروسك ومواعظك صلوات الله وسلامه عليه. ومن بدل القول ان التسوية في الخيرية حتى على فرض صحة الحديث كما ذهبت لا يستقيم، وموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة على الأمة. إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيه، اللهم إلا أن تكون مصيبة الأمة في موته عليه الصلاة والسلام على فداحتها تعدد للخير الذي يفيء الله بها عليها من حياته صلى الله عليه وسلم، فيظل موصولا بها ما دام حيا. ولا يشك إنسان في أن فضل الصحبة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم لم تكن لسائر الأمة، سواء منهم من جاء من بعد موته ام من كان في حياته ولم يكتب له شرف الصحبة، ولولا ذلك لما كان حرص البعيدين عن المدينة ان يأتوها ليلقوه عليه الصلاة والسلام فينالوا بلقياه شرف صحبته. ولا احسبك الا انك قائل معي ان الخيرية التي نالها الصحابة بصحبته عليه السلام فاق بها الامة كلها شرفا من غير منازع. إذن فالخيرية التي أجراها الله لبعض هذه الأمة بلقياه عليه السلام جعلت له فضلا زائدا على سائرها، وما كان ليكون لهم هذا الفضل إلا بشيء أدركوه هم بحياته فيهم وبصحبتهم إياه ومكثهم معه، وإلا لكان محصلا هذا الفضل أويس القرني، فأين إذن الإحسان الذي تفضل به عليه في حياته من أويس القرني هذا؟ أفلا يكون أويس الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وطلب منهم أن يطلبوا منه أن يدعوا لهم إن لقوه أولى بالإحسان أو بإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته فيكون له منه حظ كحظ أصحابه؟ ولا يرد هنا ان احسانه عليه السلام بعد موته ممتد الى امته يتفاوت فيهم بتفاوتهم في القرب منه والبعد عنه، فان ذلك يبقى امرا غيبيا محضا لا يجوز الحكم عليه بمثل هذا. وكلامنا هنا مثل كلامنا فيما اسلفنا القول فيه. والمحذور الذي يخشى يا شيخ عبد الرحيم من هذه المسألة ليس محذورا ينشأ بمخالفة عن حكم شرعي فرعي ولو كان لهام، بل انه محذور ناشئ من مخالفة عن عقيدة يفضي المخالف بها الى امر اد ليس له منه منزع الا بالمخالفة عن هذه المخالفة، محذور لا ينفع معه من بعد القواعد الشرعية كلها، واولها قاعدة سد الذريعة وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا شيخ عبد الرحيم، هل جرى على المسلمين بلاء الشرك كالاستغاثة بالانبياء والصالحين والذبح لغير الله ومضاهاة الكفار في عباداتهم وما الى ذلك من المخالفات الصارخة في العقيدة الا التساهل في الالفاظ وفضفضة المصطلحات وفقدان الدقة الضابطة للمعاني الشرعية؟ وبناء على ما قررت يا عبد الرحيم من صحة الحديث وعلى اعتمادك على الكتب التي اوردت طرقه وعلى كلام العلماء الذين لا ينكر علمهم ولا فضلهم في علوم السنة فيه، فاني سائلك اولا، هل استغفاره عليه الصلاة والسلام لامته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته؟ هذا الاول. اما الثاني، اذا كان هو فهل يستثنى من استغفاره هذا احد من الامة او طائفة من طوائفها، ام لا يستثنى من الامة فرد من افرادها ولا طائفة من طوائفها؟ فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للأمة ليس كاستغفاره لها في حياته، فتكون مخطئا على أقل تقدير في دعواك أن إحسانه عليه السلام ممتد لأمته من بعد موته، أو أننا نكون قد دخلنا حيز التأويل لكي لا ندفع صحة سند الحديث، وحينئذ إما أن نخطئك في الحكم على الحديث بالصحة، وإما أن نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب وأنت معنا في ذلك أن قول بتخطئتك أولى وأولى وأولى. وإن قلنا إن استغفاره عليه السلام لأمته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه أن الأمة كلها ستنجو من النار، ولن يمس أبشارها العذاب إلا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم أن استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء، ودعاؤه عليه السلام لا يرد، ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساقة والظلمة، من يستغفر منهم ومن لا يستغفر، من يتب ومن لم يتب، لأنه كما أنه لم يستثني فإنه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من أمته بعض منها أن يكون من المستغفرين، حيث قال في الحديث: تعرض علي أعمالكم، أي بعد موتي، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم. ولا شك في أن من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض أعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بعض أمته، ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب إبعادهم، فهم بهذا الاستغراق لكل أفراد الأمة جزء منها ولا ريب. ولذا فإن الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. أظن يا شيخ عبد الرحيم أنك معنا في هذا الفهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته وأوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل أن تسوي بين العصاة الفساق من هذه الأمة الذين لم يفعلوا خيرا قط، وبين الطائعين المخبتين في مغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو أنك ذهبت إلى هذه التسوية لكان الظلم بعينه، والله ليس بظلام للعبيد، وحاشاه أن يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه. كما أننا لو ذهبنا إلى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب وإطاحة بجمهرة كبيرة من الأحاديث المقطوعة بصحتها من أحاديث الشفاعة، إذ معلوم أن الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنا غفيرا من عصاة الأمة بعد أن يصير حمما في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين أحاديث الشفاعة التي ستدرك الأمة أو كثيرا من الأمة بعد أن يدخل النار، وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ، وبين قبيح حكمك عليه وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، ألا ساء ما حكمت وبئس ما قلت؟ نعود إلى المحذور الذي أومأنا إليه من قبل، وحذرنا من أنه لا يجدي إن خامر الأمة وسكنت إليه واطمأنت قلوبها به معه تنزيل القواعد الشرعية عليه، ليحال بين الأمة وبين الآثار الخطيرة المترتبة عليه، وهو أن تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أي تعظيم القبر نفسه، أمرا مشروعا لذاته، وتصير الأحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على أنها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الإسناد، أو يقال فيها صحيحة المعنى او تصلح للاستشهاد والاعتضاض بها الى غير ذلك من العبارات والمصطلحات الحديثية. ثم لا يلبث الناس ان يتواضعوا على كل ما يكون من منكر فيهم نشأ او ينشأ من اعتياد الزيارة واتخاذها سنة في خاصتهم وعامتهم. وهذا ما ورثته الاجيال عن اولئك الذين قيض الله لهم ان يكونوا على غير هداية في فهمهم واتباعهم لنبيهم. ولعل الشيخ عبد الرحيم لا يقر ما ألفه الناس على مر السنين وتوالي الأيام والشهور من البدع ومنكرات العادات التي عادت في السنين الأخيرة تملأ السهل والوعر وتطرق أبواب القرى والمدن وتشيع في البادية والحضر، حتى إننا لنشهد هذه الأيام عودة الخرافة ضجيعة الشرك وبؤرة البدعة تمشي في غير حياء ولا خوف من الله ولا خشية من سلطان فوق الارض التي اقلت ركائب الفتوح وعمرتها زمانا كلمة التوحيد وصفقت في افاقها اجنحة النور والعلم والهدى. وكنا نؤمل ان تبقى دعوة التوحيد موصولا حبلها بالقرون الاولى يانعا ثمرها باسقة اغصانها ترويها اقلام وعقول اسبغ الله عليها نعمة العلم وحكمة الدعوة لا تألو جهدا ولا تبخل عن نفسها ولا عن الامة التي شرفها الله بالانتساب اليها، غير ان كثيرا من هذه العقول والاقلام نأت بنفسها عن السبيل الاقوم وهي ترتدي ثوب المصلحة والحرص على جمع كلمة الامة وتأليف صفها على انها تعلم علم اليقين انها تمشي الى سراب بقيعة وان كل الجهود التي تبذلها لما تتصوره ممكنا هي جهود ذاهبة وكان خيرا لها واعود عليها بالنفع لو ظلت ماضية على السبيل الذي انشأت تسير عليه من اول الامر. والعبرة لا تكون بطول الطريق لكن بثبات القلوب وسداد الخطى وسلامة النهج. واني لارجو ان يكون انكار الشيخ عبد الرحيم على من ذهب الى تضعيف الحديث انكارا بريئا من الهوى واستئثار حظ المغالبة والسمعة والانتصار للنفس، وعليه فاني ارجو ان تعيد النظر مرة اخرى في كلام الشيخ ناصر في هذا الحديث الذي دندنت حوله حياتي خير لكم ومماتي، فلطالما كانت له استدراكات عالية واقع بها علم السابقين بل وربما فاق بعضهم. واني على مثل اليقين انك واجد شيئا فاتك وغاب عن بصرك وعن سمعك، ربما لو كنت سمعت كلامه الذي سجله في هذا الشريط. ولا احسب انه يعيا به حسن ظنك ان شاء الله فتكون من الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. والمقام هنا لا يتسع لأكثر من خلاصة نريدها لعل فيها مقنعا لك إن أردت الحق واتباعه. فأقول خلاصة القول في هذا الحديث أن طريق ابن مسعود منكر وهم فيه عبد المجيد، وأن طريق أنس موضوع الإسلام، وأن حديث بكر بن عبد الله المنزني مرسل. فإذا سقط المنكر والموضوع فهل يصلح المرسل أن يقوم دليلا يقوى على إثبات حكم أو إبطاله؟ نصيحتي لعبد الرحيم أن يقف عن الطعن في أمثال الشيخين، فإن مثلك وألفا مثلك لا يقف حائلا بين الشيخين وبين قبول الناس لهما. ووالله لو أنفقت شيئا من جهدك الذي تنفقه في النيل منهما وأمثالهما في الثناء عليهما وعلى علمهما وفضلهما ورسوخ قدميهما في الدعوة لكان خيرا لك وأعود من نفع عليك. فإن أبيت فوالله ما غير نفسك ثلبت أو ذممت. وأقول أيضا وأرجو ان تصغي اصغاء حسنا لما اقول، فوالله ما نريد لك الشر، والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الارض وسواها لا نريد لك الا الخير، لكن ما اردت والله لنفسك الا الشر. والمؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا احب لاخيه ما يحب لنفسه، ونحن والله نحب لك ان تكون على الهدى. وليس ايسر على الانسان المسلم من ان يجعل لنفسه سبيلا واضحة لا يلتبس فيها حق بباطل، ولا ينبهم فيها شر بخير، ولا ينتقص فيها صواب بخطأ، او يجار فيها بخطأ على صواب، فلا يلحب فيها الا على مثل الخميلة الخضراء. وهذه السبيل لا يهدي اليها ولا يدعو الناس للمشي عليها الا من كان على علم بها من قبل واستبانت له مناراتها، وربما لا يكون قد اتاها الا بعد طول معاناة ونصب، فيكون بذلك الشديد الحرص على الا يحيد عنها. واحق الاحقين بها هم حملة الدعوة على منهاج القرون الثلاثة الاولى، هم اولياؤها في كل قرن، ليسوا بمنفكين عنها ولا هي بمنفكة عنهم، يتلون احكامها ويتجملون بادابها، ولا يهنأ لهم عيش الا في ظلالها، وكأنهم ما كانوا الا ليكونوا هم وحدهم دون الناس الهداة اليها، المبينين عن الله سبحانه ما نزل للناس ليظلوا مستمسكين بالحبل الموثوق اليها. ومن كان يعرف الشيخ عبد الرحيم الطحان ما كان يظن ان سيأتي يوم عليه يرمي فيه عن قوس من لا يرى نفسه اهلا لمثل ذلك الامر الشريف الجليل الذي قام على رعايته الانبياء والرسل، واستبان على بلجه بالنور الذي شرفهم الله بالوحي به اليهم، وندب اليه من بعدهم من كان على مثل الذي كانوا عليه، وفي ادوهية وربوبية واستقامة على مقتضاهما الحق. ولعل الشيخ عبد الرحيم يرى غير الذي نرى فيه، ولسنا والله بحانفيه ولا بصاديه ولا برديه عن شيء يراه حقا لنفسه، لكننا نذكره ولا نعلمه، ونبين له مؤكدين لا موجبين ولا فارضين، ان من حق الدعوة عليك الا تمر شيئا من بين لحييك يكون حجة عليك بسوء تأويل يصرف عن الحق لا لك، او بخطأ يظهر لك وجه الصواب في غيره ثم لا ترجع عنه، او بنسيان ان ذكرت الحقيقة بعده ثم لا تقف عندها لتقدمها على ما سواها. واستطارة الامر على غير وجهه ينعطف على صاحبه بكلوحة كريب يصيب من ضرائها ما لا قبل له برده عنه الا بان ينعطف هو عن ذلك الامر تائبا من ذنبه منيبا الى ربه راجيا عفوه واضعا نصب عينيه، ام ان من ورائه اناسا يصغون اليه ويسمعون ما يقولون فيستجيبون له، منهم الضعيف الجاهل ومنهم طالب العلم المبتدئ. فانظر من انت ومن تكون يا شيخ عبد الرحيم وانت تقول ان البركة هي العمل لتجعل منها ملتمسا في وجوه الانبياء والصالحين نظرا وتقبيلا لا لليد والوجه فحسب بل وللسان ايضا، وتدعو الناس الى التماسها في الصالحين والعلماء على نحو ما تلتمس في الانبياء على ما تذهب اليه من معناها، اي انك تعتقد ان البركة عمل يكتسب، ولا غضاضة ان يسعى المسلم الى التماسها ممن يعتقد انها فيه من صالح تقي او عالم حفي، فضلا عن ان يكون نبيا على انها عمل من عمله، اي من عمل الساعي اليه. وقبل ان نبدأ في تبيين هذه المسألة، وهي المسألة الثانية من المسائل التي ادرت موعظة من مواعظك حولها، وقبل ان نبدأ بكشف النقاب عن صوابها، احب ان اذكر بامرين اثنين هما قاعدتان او شبه قاعدتين. اما الامر الاول فهو ما يعرف بقاعدة السد الذريعة، وهي ما يكون فيها الشيء سببا منشئا امرا يحظر فعله واتيانه، سواء كان هذا السبب مباحا في ذاته ام كان محظورا، فيمنع الاخذ بالسبب مخافة الوقوع في المسبب الناشئ منه، وامثلته كثيرة لا تحصى. ولربما كان السبب المنشئ هذا محظورا في ذاته وينشأ ما قد يكون مباحا في ذاته فأولى بالحظر. واما الامر الثاني فهو ان المشروع المندوب اليه اذا خشي من الاستمرار عليه ظن وجوبه فيشرع تركه احيانا دفعا لتوهم انه واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يخرج لصلاة القيام في رمضان جماعة بعد ثلاث من صلاتها في جماعة. واحسب كل من له معرفة بهذين الامرين على مثل يقين ان المخالفات الكثيرة والبدع العديدة التي شاعت في الامة وبخاصة على يد اهل الخرافة والتصوف البليد واشباه العامة ممن يسبون بالعلم ما كانت لتكون لو كان فهم وعلم ونظر سديد بعيد في ضوء هاتين القاعدتين الجليلتين. وساعد على ذلك الفساد سكوت الخاصة على ما تجنيه ايدي العامة من مخالفات وبدع في غياب العلم الصحيح وقلة اهل العلم المترعة قلوبهم وعقولهم بالتقوى والشجاعة والصبر على تبعات المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة. ولست ادري ان كانت عزائب هذه القلة قد اعتراها الوهد في بعضهم او باتت على وشيك مفارقة لبعضهم الاخر من خوف فوت دنيا خالط حبها قلوب السواد الاعظم في الامة، فعزائم من اذا ستبقى ثابتة على منهج الحق وحبل تبعاته. وبعد، فهل لي ان اسأل الشيخ عبد الرحيم عن معنى البركة في لغة القرآن التي خاطب الله بها سبحانه الامة وكلفهم باحكامه وشرائعه على وفق فقهها؟ ولا بأس ان ندلي معا بدلو صغيرة في الاجابة عن هذا السؤال تقريبا وتسهيلا وتوضيحا. يقول صاحب الهادي اي القاموس الهادي: البركة هي النماء والزيادة حسية كانت او معنوية، وبركة الله رضاه، ويقال في الطعام بركة اي كفاية. وقال صاحب المحيط: البركة النماء والزيادة والسعادة والتبريك الدعاء بها، وتبرك به تيمن. وعلى ضوء ما قرسناه من قواميس اللغة يستبين لنا ان البركة اما ان تكون ذاتية واما ان تكون مكتسبة، فان كانت ذاتية فهو شيء موهوب لمن هي فيه لا تتعدى صاحبها الموهوبته، وان كانت مكتسبة فهي حينئذ بمعنى الزيادة في الاعمال الصالحة وتتحقق بالحرص عليها واتيانها وتقرب الى الله بها. فعلى انها ذاتية فلا تتعدى صاحبها ولا ينالها او يحصل شيئا منها الا من اخذ بالسبيل المحصلتها، وهي السبيل التي درج عليها صاحبها السابق وتستأنس فيه وتعرف ببهاء الوجه والوقار والسكينة وسماء الصلاح ومعان اخر لا تدرك بالحواس يعرفها في اهلها البصير والسميع والاعمى والاصم، وقد تظهر في كلام السنتهم وطريقة نظمهم واسلوب حديثهم. وهذه كلها كما اسلفنا اشياء ذاتية يهبها الله من يشاء من عباده، ولا سبيل الى قبسها بالنظر فيها او القاء السبع اليها او اطالة التأمل في وجه صاحبها، لانها ليست من اعمال الناظر او السامع او المتأمل، وهي تشبه الى حد كبير ما جاء بالمعنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، الى اخر الحديث. بل ان هذه البركة التي